في الليلة الفائتة بدأنا بما يتعلق بهذا الباب, وهو باب صفة النار وأنها مخلوقة, الذي عقده البخاري رحمه الله. ومر في هذا الباب عدة أحاديث دالة على ما ترجم له البخاري من ما يتعلق بصفة النار وما فيها من العذاب ومن العذاب لأهلها, وكذلك ما يدل على أنها قد وجدت وأنها قد خلقت, وأن الأمر ليس كما يقوله بعض أهل البدع من أنها لا تخلق ولا توجد إلا يوم القيامة, بل هي مخلوقة موجودة. دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك, وأن من الكتاب العزيز قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعذبون في النار وهم في قبورهم قبل يوم القيامة, فإذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم انتقلوا إلى عذاب أشد, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والحديث مرت في هذا, وهذا الحديث الذي ساقه البخاري هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه, وآخر هذه الأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة. وقد قيل لأسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه, ألا تكلم فلانا؟ فمقصود بهذا الذي أبهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن الشيء الذي أريد أن يكلمه فيه كونه قد ولى بعض أقاربه, وأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, وهو من أهل الجنة, وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان حصل منه رضي الله عنه وأرضاه قد رأى المصلحة في ذلك تولية بعض أقاربه, وهو مأجور على كل حال. فقيل لأسامة بن زيد: لو كلمت فلانا؟ فكان جوابه رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ يعني معناه ليس الكلام يكون بالعلانية, والنصح للأئمة لا يكون بالمجاهرة ويكون بالعلن, يعني المقصود النصيحة ومقصود الوصول للحق ومقصود الوصول إلى ما ينبغي أن يوصل إليه من الخير. وإذا وهذا إنما يحصل على وجه أتم وعلى وجه أكمل إذا كان في السر. لهذا قال: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ لا أسمعكم, يعني إلا أنتم تسمعون وحاضرون الكلام الذي يقوله له, يعني إنه قد كلمه سرا. ثم قال: ولا أفتح بابا دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه, يعني إنه لا يعلن الإنكار ولا يثير الفتن, وإنما المقصود هو الوصول إلى الفائدة وتحصيل المصلحة, وهذا إنما يتم في السر, وقد حصل منه هذا. المقصود من هذا أنه لا يعمل على شيء فيه إثارة فتن وإثارة قلاقل, وإنما المقصود هو النصح, وقد فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: ولا أقول لأحد, ولا أقول لأمير, ولا أقول لرجل إن كان أميرا علي إنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق فيلقى في النار فتندلق أقدامه فيها فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألم كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتقدم في الليلة الفائتة بيان أن هذا الكلام من أسامة بن زيد يدل على كمال نصحه وحسن أدبه وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل وبالنصح للأئمة على وجه حسن وعلى وجه مرضي، وأن الدعوة وأن النصح إنما يكون في السر لا سيما مع الأئمة، فإنه ينصح لهم سرا ويبين لهم ما يعود عليهم بالخير ليفعلوه وما يعود عليهم بالمضرة ليجتنبوه، وأنه ليس من المصلحة أن يكون نصحهم وإرشادهم إلى الخير إنما يكون عن طريق العلانية وإنما يكون عن طريق السر، وأنه لا يكون النصح خاصا بالعلانية بل إنه كما يكون بالعلانية التي تعلم وتظهر أيضا يكون في السر الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وحسب الإنسان أن ينصح وأن يرشد وأن يدل على الخير وإن لم يعلم أحد من الناس بفعله، لأن المقصود هو بيان النصيحة وإبداء النصح والدلالة على الخير، وإن لم يعلم الناس الله تعالى هو المطلع على كل شيء، والمقصود هو المصلحة وحصول الفائدة، والفائدة إنما تحصل بالسر. وهذا مع أحد الناس فضلا عن إنه ولاة الأمور، إن الإنسان يرى من نفسه أنه إذا نصح وأن ناصحه نصحه فيما بينه وبينه فإن هذا أحب إليه وأدعى لقبوله من أن ينصحه على رؤوس الأشهاد وأن يشخر به وأن يتكلم عليه أمام الناس. فإذا كان هذا بين أحد الناس وبين أفراد الناس أنه يعجبه أن ينصحه من ينصحه من ينصحه في السر، فإذا الأئمة وولاة الأمور هم من باب أولى أن يكون الذي ينفع في حقهم والذي يناسب في حقهم مثل هذا الإشرار الذي أشار إليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك ولا أقول لرجل أن كان أميرا علي أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض من هذا أنه لا يجامل في دين الله ولا يداهم في الحق، وإنما عليه وإنما ينصح، لكن النصح إنما يكون على هذه الطريقة الحسنة التي سلكها هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد مع هذا الرجل العظيم الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما فعل أمرا سائغا باجتهاد منه، فكونه ولى بعض أقاربه ورأى المصلحة في ذلك وما جرى على ذلك، ولم يفعل أمرا محرما وأمرا منكرا، وإنما فعل شيئا خلاف الأولى في نظر غيره، ورأى هو أن الأولى هذا الذي فعله، فأن الأولى هذا الذي فعله، لكن إذا رأى غيره أن الأولى هو هذا وأراد أن يبين له وأراد أن ينصح فهذا يكون بالسر كما بين ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الكلام الجميل وهذا الكلام المليح. ثم أيضا هو خير الناس، هذا الرجل الذي معه الكلام هو خير الناس في زمانه، وليس هناك أحد خير منه في ذلك الوقت، لأن خير منه أبو بكر ثم عمر وقد مات وليس موجودين على وجه الأرض، في ذلك الوقت الذي كان أمير المؤمنين كان عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. المقصود من هذا أنه لا يجامل زيد، أنه لا يجامل في دين الله، وأنه يكون همه أن يمدح وأن يثني، وإنما همه أن ينصح مع اعتقاد الاعتقاد واعتقاد الجميع واعتقاده واعتقاد غيره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بالمنزلة التي هو أهلها وهو صاحبها، وقد اختاره الصحابة في تولي الأمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ولكن هذا الذي رؤي أن فعله خلاف الأولى في نظر غيره قد أبدى له أسامة بن زيد هذا الذي أبداه له، من ولكن بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة ولائقة وبأدب، وكون ذلك حصل معه بالسر ولم يكن بالعلانية، وأن هذا هو المطلوب، فالمقصود هو الوصول للمصالح وليس المقصود هو إثارة الفتن وإثارة القلاقل، لأن المقصود هو اجتماع الكلمة وعدم حصول الفرقة وعدم حصول التباين حصول التنافر، بل هو المهم الائتلاف والاتفاق. وإذا حصل شيء مما يرى أن الأولى خلافه فإن ذلك يبين بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة. ثم إن قول ثم بعد ذلك، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجل البخاري هذا الحديث، وهو الدال على صفة عذاب صفة النار، أنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه يعني أمعاؤه يعني تخرج وتبرز وتظهر، فيطيف به الناس اللي هم أهل النار يتحلقون عليه ويقولون له ألست ما الذي أتى بك إلى هنا، ألست الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، وهم ما كانوا يمتثلون ما كان يأمرهم به وينهاهم عنه، ولهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن الذي هالهم واستغربوه كونهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم ما أتمروا بالمعروف ولا انتهوا عن المنكر الذي كان يرشدهم إليه ويدلهم عليه. ولكن الشيء الذي هالهم واستغربوه كونه يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر على الفاصل إلى هذا المكان، فسألوه فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وأمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني فهذا هو الذي أوصله إلى ما أوصله إليه. وقيل في مناسبة يعني إيراد هذا الحديث وإيراد هذا الكلام، وهذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قبل ذلك هو موقوف على أسامة بن زيد، وهو من كلام أسامة بن زيد ومن فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أسنده أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل في مناسبة هذا الكلام مع ما فعله، إما أن يكون مقصود به أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إنما يأمر بما يرى أنه الحق ويفعل هذا الذي يرى أنه الحق، إذا أمر بمعروف فيكون لا يخالفه، وإذا نهى عن منكر فإنه لا يخالف ذلك الذي ينهى عنه فيقع فيه، وإنما يأمر بالمعروف ويحرص على أن لا يحصل منه إخلال فيه، وينهى عن المنكر ويحرص على أن لا يقع فيه لئلا يتعرض لهذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون إيراد أسامة بن زيد بهذا يعني مبين أنه يتحرز وأنه يحذر أن يكون ممن يأمر بالمعروف ومع ذلك لا يكون هو يفعل المعروف وينهى عن المنكر ثم يقع في ذلك الذي ينهى عنه، فيكون يريد من غيره أن يفعل طيبا وهو لا يفعل ذلك الطيب، إنما يأمر بالطيب ويحرص على أن يكون هو فاعلا للطيب، ولا يكون فعله يخالف قوله، بل يتطابق القول والفعل، بل يتطابق الفعل والقول. وقيل في معناه أن المقصود منه أن الإمام إذا نصح الرعية وأرشدهم إلى الخير ثم هو خالفهم إلى ما أمرهم به وما أرشدهم إليه فإن عقوبته تكون على هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث، على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الوالي وهو الإمام، إذا أمر رعيته وأرشدهم إلى الخير ودلهم عليه ونهاهم عن المنكر ثم وقع فيه فإنه يكون شأنه شأن هذا الذي جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي، هذا المعنى الثاني، هذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر، أو الذي قال إنه يظهر أن هذا هو وجه إيراد هذا الحديث بهذه المناسبة، وأن الذي يلقى في النار هو الوالي إذا كان هذا شأنه، والي الذي يكون هذا شأنه، لكن قد يكون أوضح من هذا هذا المعنى الأول، وهو أن سامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يرشد إلى الخير أي أمر من أمور الخير، عندما ينصح بأي أمر من أمور الخير ويحذر عن أي أمر من أمور الشر، أنه لا يكون يدل غيره إلى الخير ويقع هو في الشر، وإنما يكون في نفسه وفي خاصته مسارعا ومقدما وسباقا إلى أن يكون فاعلا لما يأمر به الخير، وأن يكون حذرا أن يقع فيما نهى عنه الناس من الشر. هذا هو الذي يبدو، لأنه قال ولا أقول لأحد أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، المقصود من ذلك يعني نفسه أنه لا يخالف قوله فعله، وأنه يحرص على أن يدعو إلى الخير وأن يرشد إليه، ولكن يكون سباقا من ذلك الخير وأن يكون حذرا من ذلك الشر. والاحتمال الثاني الذي قال الحافظ بن حجر أنه هو الذي يظهر، قال المقصود بذلك هو الإيمان، إذا نصح للناس ودعاهم إلى الخير وخالف قوله فعله وفعل الأمور التي نهاهم عنها وترك الطاعات التي يأمرهم بها فهو يلقى في النار، وتكون هذه عقوبته، وهذا هو الذي يستحقه. ومحل الشاهد كما عرفنا من الحديث لترجمة باب وصفة النار وأنها مخلوقة، هذا الجزء المرفوع الذي أورده أسامة بن زيد، وهو قوله أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتنزلق أقدامه، يعني أنه يعذب في النار وأنه يلقى فيها تنزلق أقدامه وتخرج أمعاءه، ثم يسأل بعد أن كان معلوما أنه يدعو إلى الخير فيكون جوابه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله.
قال باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون بحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس مسحورا مطرودا يقال مريدا متمردا كتفه قطعا واستخف بخيلك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأحتنكن لأستأصلن قرين شيطان.
ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتعلق يتعلق بمخلوقات متعددة، يتعلق بالسماوات، يتعلق بالأرض، يتعلق بالشمس والقمر، يتعلق بالنجوم، يتعلق بالرياح، يتعلق بالجنة وأنها مخلوقة، ثم يتعلق بالنار وأنها مخلوقة. بعد ذلك انتقل إلى، ثم قبل ذلك أيضا خلق الملائكة، ما يتعلق بذكر الملائكة، ثم بعد ذلك أتى ما يتعلق بإبليس وجنوده. أبو سيرة إبليس وجنوده. ثم أورد على عادته في بعض الأحيان بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع وما يتعلق بإبليس وجنوده، وفسرها، فسر هذه الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الترجمة ووصية إبليس وجنوده. ثم بعد ذلك أورد جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بإبليس وجنوده، متعلقة بالشياطين. فبدأ بتفسير بعض الكلمات من الآيات القرآنية، فقال
مجاهد يقذفون
يرمون، يقذفون في النار يعني يرمون فيها، القذف والرمي هو دحورا يعني مدحورين، دحورا يعني مطرودين. هذا في قول دحورا لمن أنهم مطرودين، والدحر هو الطرد والإبعاد. ولهم عذاب واصب، الواصب هو الدائم، لهم عذاب واصب يعني ولهم عذاب دائم، عذاب مستمر. دحورا ولهم عذاب واصب، ففسر دحورا أنه الطرد والإبعاد رحمة الله، وأن لهم عذاب واصب يعني عذاب دائم مستمر والعياذ بالله.
وقال ابن عباس مدحورا مطرودين أرضا،
وقال ابن عباس مدحورا
مطرودا،
مطرودا لأنه هناك فسر دحورا يعني مطرودين، وهنا مدحورا يعني مطرودا في كلمة أخرى.
يقال مريدا متمردا،
ويقال مريدا شيطانا مريدا، المريد هو المتمرد، مريد نحن المتمرد وهو العادي.
بسكه وقطعه،
بسكه وقطعه، وبتكنا
ولا بتكنا هذا،
لا بتكنا إلى قطعنا، بسكه وقطعه،
واستفزز التخفض،
استفزز استخف، استفزز من قطعت منهم صوتي يعني استخف. أجلد عليهم بخيلك، خيل هما الفرسان، ورجلك هم الرجالة يعني الراجلين، ومثل تاجر وتجر صاحب وصاحب.
لأحسنكن
لا أستغفلن، لأحسنكن ذريته يعني لا أستغفلن.
قرين شيطان،
قرين شيطان، وله قرين يعني هو شيطان مقارن له.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوخ، قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر زروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجت؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر.
أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة في باب صلاة الجسم بمودع أحاديث عديدة، بدأها بهذا الحديث وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأتى به هنا في باب صلاة الجسم بمودع من ناحيتين، إحداهما قوله فيه طلعها كأنه روح الشياطين، مقصود ذلك ذكر الشياطين، هؤلاء جنود إبليس داخل تحت إبليس وجنوده، طلعها كأنه روح الشياطين. وكذلك أيضا كون السحر إنما يتأتى بالاستعانة بالشياطين، إنما يتأتى ساحر يستعين بالشياطين يعني في سحره، ولا يتحدث إلا بذلك. فإذا ذكره ذكر حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر مناسبته لهذه الترجمة من ناحيتين، من ناحية ذكر طلعها بأنه رؤوس الشياطين، ذكر الشياطين فيه، والثاني من ناحية أن السحر إنما يحصل بواسطة يحصل لأهله السحرة بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهم يستعينون بالشياطين ويعولون على ما يحصل لهم من الشياطين. فإذا هذا هو وجه المناسبة. وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا سيأتي في كتاب الطب، سيأتي عند البخاري رحمه الله في كتاب الطب، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشياطين ومن أجل صنع السحر إنما يحصل بسبب الاستعانة أو بواسطة الاستعانة بالشياطين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا شيء وقع، وقد ثبتت الحديث له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، ولا ينكر ولا يتوقف فيه لأنه قد ثبت، وجانب الدعوة وجانب الرسالة هو معصوم، فلا يمكن أن يحصل منه شيء في حال سحره يتعلق بالرسالة لأنه قد عصم. وأما كون جسده يحصل شيء من الأذى فهذا مثل المرض الذي يصيبه ويقرأ عليه، كون يعني يحصل له يعني هذا الشيء يخيل له أنه فعل الشيء في الأمور العادية ولا يكون قد فعلها، ثم هو من هذا من جملة المرض، والمرض يطرأ على الأنبياء ويحصل الأنبياء، لكن الشيء الذي لا يحصل ولا يمكن أن يحصل هو كونه يعني يحصل إخلال بجانب الرسالة وجانب التبليغ، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، نزه من أن يقع منه شيء في ذلك، ولكنه ليس مبرأ من الأمراض ومن الأوجاع ومن الأسقام، فقد كان يصيبه الوجع ويصيبه الألم يصيبه التأثر، وهذا من هذا القبيل. لهذا فإن الصحابة تحدثوا بهذا، تابعون تبعوهم على ذلك ومن بعدهم، وهكذا أثبت ذلك على الحديث الصحيح. فالذين ينكرونهم منهم من أهل البدع الذين يحكمون عقولهم ويبنون على يبنون الأمور على ما ترتضيه عقولهم وما تستحسنه عقولهم فما تستسيغه عقولهم. وجانب الرسالة كما عرفنا لا مجال للنيل منه في حال السحر وفي حال المرض، ولكن السحر هو شيء حصل لجسده وتأثر جسده وتألم جسده كما حصل كما يحصل له المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا هو الذي حصل فيه تأثير السحر. وعما كونه يؤثر في جانب الرسالة وجانب التبليغ وجانب الوحي فهذا لا دخل له، والله تعالى قد عصمه من ذلك، ولكنه ما عصمه من الأمراض ومن الابتلاء والامتحان الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام، ويكون في ذلك زيادة في رفعته ودرجاته عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يعرفون، ما اطلعوا على الشياطين، ولكنه شيء مستقبح وشيء يعني يضرب به المثل في القبح، إذا وضيت الشياطين في القبح يعني ما أنه في غاية القبح. نعم، ولكن هو
نقبل
البيئة ما جابوا ذلك الآية
نقبل البستان اللي فيه البيئة.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقص، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا الحديث أرده من أجل ذكر الشيطان وما يحصل منه من الأهواء والتثبيت عن الخير والترغيب في التمتع بالنوم التلذذ بالنوم، وهو يعوق عن الإتيان بما يكون زادا إلى الآخرة من القيام إلى الصلاة وذكر الله عز وجل والوضوء ثم الصلاة. لهذا جاء في أذان الصبح والصلاة خير من النوم، هذا النوم الذي يطيب لصاحبه الذي يكون مستغرقا فيه، هذا الذي تجد لذته وتجد الراحة فيه. هناك شيء أحسن منه وهناك شيء خير منه، وهو هذا الذي تدعى إليه وتنادى إليه وهو الصلاة. الشيطان يريد من الإنسان أن يكسل عن الصلاة وأن يتخلف عن الصلاة وأن يكون من المنافقين الذين قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما من أجر لا توهما ولا يحبوا. فهو يعقد على رأسه ثلاث عقد ثم إذا قام فذكر الله ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها، لأنه انحل عقدتان لم يبقى إلا واحدة فكملت بحصول الصلاة، فقام أصبح طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلان، لفاته الخير وحرم الخير وارتم في أحضان الشيطان وقع في حلائل الشيطان ورضي لنفسه أن يكون من أهل أثارة وأن يكون ممن يتصفون بالنفاق أو التشبه بأهل النفاق أن أفضل صلاة عامل أفضل صلاة الإكرام صلاة البدر صلاة العشاء لكونها في أول الليل الذي يكون الناس بحاجة إلى النوم وصلاة الفجر أنها في وقت الاستغراق في النوم والتلذذ في الفراش والإنسان في يجد لذة النوم والراحة فيه حيث يكون مستغرقا فيه. إذن هذا الحديث يدلنا على فيه ذكر الشيطان وذكر شيء من أعمال الشيطان في إغواء الإنسان وفي إغلال الإنسان وفي الحيولة بينه وبين الخير.
قال حدثنا عثمان بن
أبي سلقة مرة فيما مضى يتعلق بالصلاة طهارة ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشيطان وعمل الشيطان.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
هذا الحديث أيضا في ذكر الشيطان أن الذي يبيت يشرك في النوم حتى يصبح ويتفوت وقت الصلاة فإن الشيطان قد بال في أذنيه واستغرق في النوم هو تمكن في النوم حتى خرج وقت الصلاة وظهر الوقت الذي تؤدى به الصلاة فإذا هذا من عمل الشيطان كون الإنسان يستغرق في النوم ولا يعمل الاحتياطات التي بها يستيقظ فإنه يكون فريسة من الشيطان ويكون قد حصل له هذه المضرة وهذه النكبة وهذه المصيبة ويكون فاته ذلك الخير وهو عدم الاتيان بالصلاة في وقتها استغراقه في النوم لكون الشيطان بال في أذنيه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزقا ولدا لم يضره الشيطان.
هذا أيضا فيه ذكر الشيطان هذا هو مقصود من إرادته هنا الشيطان ذكر في هذا الحديث هذا الإنسان عندما يريد المجامعة لأهله يتعوذ بالله من الشيطان يسمي الله ويتعوذ بالله ويسأل الله أن يجنبه الشيطان وأن يجنبه الشيطان يجنبه الشيطان يجنبه الشيطان ما رزقه وأنه إذا رزق ولد فإنه تحصل له هذه الفائدة وهذه الثمرة في ثمرة هذه الدعوة سؤال الله عز وجل هذا أدب من الآداب الشرعية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن الشيطان استعان بالله عز وجل في السلامة منه ويتعوذ بالله منه ويسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة لقائهما حصول الجماع الذي تم بينهما فإنه يحصل ثمرة وفائدة للإنسان وتنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى استعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان، وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة ما عملوه وحصول الولد الذي قد يحصل نتيجة لهذا الجماع.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، والرسول عليه السلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونهى عن الصلاة تحيل الصلاة قصر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الشيطان لأنها تطلع بين قرن الشيطان، الشيطان القرنان هو جانب الرأس، معنى هذا أن الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان، الذين يسجدون للشمس يسجدون للشيطان، فنهي المسلمون أن يبتعدوا عن تحصل منهم النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تحصل لهم تحصل الصلاة في ذلك الوقت الذي يسجد فيه عباد الشمس للشمس، وهم في الحقيقة أنهم يعبدون الشيطان الذي تطلع الشمس بين قرنيه، فيكون في ذلك مشابهة، فأمروا بالابتعاد عن الصلاة النافلة. وأما بالنسبة للفريضة، الإنسان إذا قام صلاة الفجر لم يبقى إلا مقدار ركعة قبل طلوع الشمس، فإن عليه أن يدخل في الصلاة، وأن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أن يفرض إليها أخرى، أن يصلي عند غروب الشمس عند طلوعها وعند غروبها، عند طلوعها يدرك مقدار ركعة يدرك الوقت، وكذلك بالنسبة للعصر عند غروب الشمس يعني في الوقت الاضطراري، لأنه إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الوقت، فإن أتى في بقية الصلاة بعد ذلك. مفهوم من هذا كان الناس يتحيرون في هذين الوقتين هما طلوع الشمس وغروبها حتى لا تحصل مشابهة لعبدة الشمس التي في الحقيقة إنما يعبدها عبادها إنما يعبدون الشيطان، لأن كل عبادة ليست لله عز وجل فإنما هي للشيطان، وهي من تسويف الشيطان ومن أجواء الشيطان والعياذ بالله، سواء كانت الشمس أو القمر أو لحجر أو مدر، كل ذلك إنما هو لغير الله عز وجل فهي عبادة للشيطان.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ثم هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، وأن الإنسان إذا مر بين يديه وهو يصلي أحد فإنه يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فإنه يدفعه بقوة أولا بسهولة ثم بقوة ثم قال فإنما هو شيطان وتعليل. فهو قوله إنما هو شيطان هذا العمل إنما هو من عمل الشيطان، والذي يدفع إلى هذا هو الشيطان. إما أن يكون المقصود بذلك أنه شيطان الذي دفع إليه الشيطان، ويكون يعني معنى هذا أنه على الصواب، لكن بس هو بعض النسخ دون النسخ بعضها هذا يدل على أنه أحدهما صواب وأحدهما صح.
قال وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
على الحديث أيضا في ذكر الشيطان وقد جاء على صورة إنسان جعل يحفظ من الطعام فأراد أن يأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يتركه وأنه فقير وأنه مساج وكرر ذلك، ثم إنه قال له إنه يدله على شيء ينفعه وأن يقرأ آية الكرسي. فلما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدق فهو كذوب ذاك شيطان. هذا الذي يحدده أبو هريرة في هذه الليالي المتعددة هو شيطان الشياطين هو شيطان.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
هذا سرير في بيان وصف الشيطان أنه يأتي إلى الإنسان فيوسوس له ويأتي في ذهنه من خلق كذا من خلق كذا، فكل شيء أجوب فيه الله تعالى هو خالقه خالق كل شيء، وقد يصل به إلى أن يقول من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنا بالله ولينتهي وليبعد عن نفسه يعني هذا الهاجس هذا الذي وقع في نفسه ويشتمل في غير ذلك ويقول آمنا بالله، لأن المخلوقات تنتهي إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق. فكون الإنسان يأتي بنفسه من خلق كذا من خلق كذا، الجواب هو الله تعالى هو خالق كل شيء، لكن لو وصل إلى أن يقع في نفسه من خلق الله فهذا من عمل الشيطان، وهذا من وسوسة الشيطان. عليه عند هذا أن يقف وأن يقول آمنا بالله ولينتهي من هذا التفكير وهذه الوسوسة وهذا الشيء الذي يوقع في نفسه، ويعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأن كل من سواه مخلوق، لا خالق إلا الله وكل من سوى الله فهو مخلوق، والله تعالى وحده هو الخالق. فمن وقع للشيطان للإنسان منه شيء من الشيطان بهذه الطريقة فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان وليقل آمنا بالله ولينتهي عما في نفسه أو ما يقع في باله وليشتغل بغيره وليقل آمنا بالله.
استشار الحافظ أن الحديث ليس من بعيد ولا
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده من أجل الجملة الأخيرة فيه قوله وسلسلة الشياطين. دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. لأن الناس يقبلون على العبادة ويشتغلون الطاعة الله عز وجل جعل هذه الأمور عند دخول شهر رمضان فتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. إذن البخاري رحمه الله أورد الحديث من أي الجملة الأخيرة وذلك الشياطين وأنها تسلسل عند دخول شهر رمضان.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به.
وهذا الحديث أورد ابن خالد رحمه الله من أجل ذكر الشيطان فيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فيه ذكر الشيطان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان قال عليه الصلاة والسلام هو يشير المشرق لأن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. معنى هذا أن الفتن تأتي من المشرق وأنها من الجهة التي يطلع قرن الشيطان. المقصود من ذلك يطلع قرن الشيطان أن الشمس كما مثلا تطلع من المشرق والشيطان وهي تطلع بين قرن الشيطان قل هنا من حيث يطلع قرن الشيطان لأنه يكون جعل رأسه عند آجلها عندما تطلع وهو هنا ارتفع المشرق ومشرق الشمس مكان خروجها. المقصود من ذلك بالنسبة للمدينة المشرق هو بالنسبة للمدينة وأن الفتن تخرج من المشرق وهذا هو الذي قد حصل إنه حصل فتن كبيرة وفتن عظيمة حصلت المشرق في قديم الزمان وفي ما يأتي من الزمان فإن كثيرا من البدع والابتداع في الدين وخروج طوائف كثيرة فإنما وجدت في المشرق وقد وجدت الخوارج وفي زمن علي العراق وجدت المعتزلة وجدت القدرية وكذلك ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من كون كسرى مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرسله إليه ثم بعد ذلك التتار الذين جاءوا وقضوا على دولة العباسية وحصل ما حصل من البلاء ثم بعد ذلك الدجال في آخر الأمر يخرج من هناك
لما جاء في الحديث يخرج مسلح بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود الصهيان عليهم الطيانة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا وقع هناك فتن وقعت فيما مضى وفتن تأتي في المستقبل وفتن تأتي في المستقبل وهي آخرها كما بين رسول الله خروج الدجال يعني من آخرها يعني بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج خروج يأجوج ومأجوج فإن الذي في الحديث كانوا ينظرون على البحيرة الطبرية ويشربونها لأنهم يأتون من تلك الجهة الله تعالى أعلم ولكن الذي ثبت في الحديث أن الدجال يخرج من حلة بين الشام والعراق ويأتي من المشرق تلك النصوص دالة على ما أشار إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من الفتن وقعت من هناك والدجال الأعظم يخرج من هناك ويأتي مخلف بين الشام والعراق كما ثبت في صحيح مسلم في حديث من واسع الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد
هذا جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر ما سأله رجل من العراق عند ابن بعوض فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة سمعت رسول الله يقول لأن ذكرتها هنا لأن ذكرتها هنا.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطئ مصباحك واذكر اسم الله وأوف سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا.
وهذا الحديث أرد في الشيء رحمه الله أيضا من أجل النبي شكل الشياطين لأن الشياطين تنتشر عندما يأتي الليل أول الليل لما يأتي لما تغيب الشمس يبدأ ظهور الليل فالشياطين تنتشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حفظ الصبيان لأن يتعرض للشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمور تفعل في تحرز من الشيطان وتحرز من الأذى والضرر وهي كل إنسان يغلق بابه ويذكر اسم الله ويطفئ مصباحه ويذكر اسم الله ويوكي الإناء ويذكر اسم الله ويوكي ويخمر الإناء ويذكر اسم الله ولو أن يعرض عليه شيئا لأن الإنسان يحرص على أن يغطي الإناء ولو لم يجد إلا أن يعرض عليه شيئا فإن هذا يجعل الإنسان يعتاد تغطية الإناء وتخميره. وذكر اسم الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الإنسان بيته قال بسم الله قال الشيطان لجنوده ما حصل لهم مبيد ما حصل لهم مبيد يعني ذكر اسم الله عز وجل فإذا دخل وأكل الطعام بدأ يأكل الطعام قال ليس لكم مبيت ولا عشاء إذا ذكر اسم الله عز وجل الطعام منع من مشاركة الشياطين وإذا ذكر اسم الله عز وجل عند دخول المنزل أيضا كذلك منع من مشاركة الشياطين في دخول المنزل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذكر أشياء وأمر بذكر الله عز وجل عند أعمال تكون بها السلامة من الشياطين وشياطين الجن، إنما يسلم منهم بذكر الله عز وجل واستعادة بالله من شرهم. أما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكون يأتي بالمعاملة طيبة في مقابل ما هو سيء، الذي لا تفعل إذا نبدين قولا معدا وكأنه هو إليه سنين من يلقاها إلا من يحور ومن يلقاها إلا من يحور العظيم. وإما ينبغن كأن الشيطان لا تنفع إليه. ذكر أول ما يتعلق ب يعني مقابلة شياطين الجن وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن، هذا التخلص منه يكون بذكر الله عز وجل والتعوذ بالله منه.
هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أهلكم أن يأتي أهلكم، يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه في الاجتماع إذا لم يقل هذا الدعاء.
معناه أنه يكون موجود ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم فما ضرب الإنسان سواء تركه ولم يشترك. في الليلة الفائتة بدأنا بما يتعلق بهذا الباب وهو باب صفة النار وأنها مخلوقة، الذي عقده البخاري رحمه الله، ومر في هذا الباب عدة أحاديث دالة على ما ترجم له البخاري من ما يتعلق بصفة النار وما فيها من العذاب لأهلها، وكذلك ما يدل على أنها قد وجدت وأنها قد خلقت، وأن الأمر ليس كما يقوله بعض أهل البدع من أنها لا تخلق ولا توجد إلا يوم القيامة، بل هي مخلوقة موجودة. دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن من الكتاب العزيز قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعذبون في النار وهم في قبورهم قبل يوم القيامة، فإذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم انتقلوا إلى عذاب أشد، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والحديث مرت في هذا، وهذا الحديث الذي ساقه البخاري وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه هو آخر هذه الأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة. وقد قيل لأسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ألا تكلم فلانا؟ فمقصود بهذا الذي أبهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن الشيء الذي أريد أن يكلمه فيه كونه قد ولى بعض أقاربه، وأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وهو من أهل الجنة، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان حصل منه رضي الله عنه وأرضاه قد رأى المصلحة في ذلك فوليت بعض أقاربه وهو مأجور على كل حال. فقيل لأسامة بن زيد لو كلمت فلانا، فكان جوابه رضي الله عنه أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون، يعني معناه ليس الكلام يكون بالعلانية، والنصح للأئمة لا يكون بالمجاهرة ويكون بالعلن، يعني المقصود النصيحة والمقصود الوصول للحق والمقصود الوصول إلى ما ينبغي أن يوصل إليه من الخير. وإذا وهذا إنما يحصل على وجه أتم وعلى وجه أكمل إذا كان في السر. لهذا قال أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون، لا أسمعكم يعني إلا أنتم تسمعون وحاضرون الكلام الذي يقوله له، يعني إنه قد كلمه سرا. ثم قال ولا أفتح بابا دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، يعني أنه لا يعلن الإنكار ولا يثير الفتن، وإنما المقصود هو الوصول إلى الفائدة وتحصيل المصلحة، وهذا إنما يتم في السر وقد حصل منه هذا. المقصود من هذا أنه لا يعمل على شيء فيه إثارة فتن إثارة قلاقل، وإنما المقصود هو النصح وقد فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال ولا أقول لأحد ولا أقول لأمير ولا أقول لرجل إن كان أميرا علي إنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيها فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألم كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتقدم في الليلة الفائتة بيان أن هذا الكلام من أسامة بن زيد يدل على كمال نصحه وحسن أدبه وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل وبالنصح للأئمة على وجه حسن وعلى وجه مرضي، وأن الدعوة وأن النصح إنما يكون في السر لا سيما مع الأئمة، فإنه ينصح لهم سرا ويبين لهم ما يعود عليهم بالخير ليفعلوه وما يعود عليهم بالمضرة ليجتنبوه، وأنه ليس من المصلحة أن يكون نصحهم وإرشادهم إلى الخير إنما يكون عن طريق العلانية وإنما يكون عن طريق السر، وأنه لا يكون النصح خاصا بالعلانية، بل إنه كما يكون بالعلانية التي تعلم وتظهر أيضا يكون في السر الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وحسب الإنسان أن ينصح وأن يرشد وأن يدل على الخير وإن لم يعلم أحد من الناس بفعله، لأن المقصود هو بيان النصيحة وإبداء النصح والدلالة على الخير، وإن لم يعلم الناس الله تعالى هو المطلع على كل شيء، والمقصود هو المصلحة وحصول الفائدة، والفائدة إنما تحصل بالسر. وهذا مع أحد الناس فضلا عن أنه ولاة الأمور، إن الإنسان يرى من نفسه أنه إذا نصح وأن ناصحه نصحه فيما بينه وبينه فإن هذا أحب إليه وأدعى لقبوله من أن ينصحه على رؤوس الأشهاد وأن يشخر به وأن يتكلم عليه أمام الناس. فإذا كان هذا بين أحد الناس وبين أفراد الناس أنه يعجبه أن ينصحه من ينصحه من ينصحه في السر، فإذا الأئمة وولاة الأمور هم من باب أولى أن يكون الذي ينفع في حقهم والذي يناسب في حقهم مثل هذا الإشرار الذي أشار إليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك: ولا أقول لرجل أن كان أميرا علي أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض من هذا أنه لا يجامل في دين الله ولا يداهم في الحق، وإنما عليه وإنما ينصح، لكن النصح إنما يكون على هذه الطريقة الحسنة التي سلكها هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد مع هذا الرجل العظيم الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما فعل أمرا سائغا باجتهاد منه، فكونه ولى بعض أقاربه ورأى المصلحة في ذلك وما جرم على ذلك، ولم يفعل أمرا محرما وأمرا منكرا، وإنما فعل شيئا خلاف الأولى في نظر غيره، ورأى هو أن الأولى هذا الذي فعله، فأن الأولى هذا الذي فعله. لكن إذا رأى غيره أن الأولى هو هذا وأراد أن يبين له وأراد أن ينصح، فهذا يكون بالسر كما بين ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الكلام الجميل وهذا الكلام المليح. ثم أيضا هو خير الناس، هذا الرجل الذي معه الكلام هو خير الناس في زمانه، وليس هناك أحد خير منه في ذلك الوقت، لأن خير منه أبو بكر ثم عمر وقد مات وليس موجودين على وجه الأرض في ذلك الوقت الذي كان أمير المؤمنين، كان عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. المفروض من هذا أنه لا يجامل، فلم كان الزيد أنه لا يجامل في دين الله، وأنه يكون همه أن يمدح وأن يثني، وإنما همه أن ينصح مع اعتقاد الاعتقاد واعتقاد الجميع واعتقاد غيره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بالمنزلة التي هو أهلها وهو صاحبها، وقد اختاره الصحابة لتولي الأمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ولكن هذا الذي رؤي أن فعله خلاف الأولى في نظر غيره قد أبدى له أسامة بن زيد هذا الذي أبداه له، من ولكن بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة ولائقة وبأدب، وكون ذلك حصل معه بالسر ولم يكن بالعلانية، وأن هذا هو المطلوب، فالمقصود هو وصول المصالح وليس المقصود هو إثارة الفتن وإثارة القلاقل، لأن المقصود هو اجتماع الكلمة وعدم حصول الفرقة وعدم حصول التباين حصول التنافر، بل هو المهم الائتلاف والاتفاق. وإذا حصل شيء مما يرى أن الأولى خلافه فإن ذلك يبين بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة. ثم إن قول ثم بعد ذلك، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجل البخاري هذا الحديث، وهو الدال على صفة عذاب صفة النار، أنه قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه، يعني أمعاؤه، يعني تخرج وتبرز وتظهر، فيطيف به الناس اللي هم أهل النار يتحلقون عليه ويقولون له: ألست ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألست الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ وهم ما كانوا يمتثلون ما كان يأمرهم به وينهاهم عنه، ولهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن الذي هالهم واستغربوه كونه هو الذي كونهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لأنهم ما أتمروا بالمعروف ولا انتهوا عن المنكر الذي كان يرشدهم إليه ويدلهم عليه. ولكن الشيء الذي هالهم واستغربوه كونه يأمرهم بالمعروف على الفاصل إلى هذا المكان، فسألوه فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وأمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني فهذا هو الذي أوصله إلى ما أوصله إليه. وقيل في مناسبة يعني إيراد هذا الحديث وإيراد هذا الكلام، وهذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه السلام، وما قبل ذلك هو موقوف على أسامة بن زيد، وهو من كلام أسامة بن زيد ومن فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه السلام، وهذا الذي أسنده أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل في مناسبة هذا الكلام مع ما فعله، إما أن يكون مقصود به أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إنما يأمر بما يرى أنه الحق ويفعل هذا الذي يرى أنه الحق، إذا أمر بمعروف فيكون لا يخالفه، وإذا نهى عن منكر فإنه لا يخالف ذلك الذي ينهى عنه فيقع فيه، وإنما يأمر بالمعروف ويحرص على أن لا يحصل منه إخلال فيه، وينهى عن المنكر ويحرص على أن لا يقع فيه لئلا يتعرض لهذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون إيراد أسامة بن زيد بهذا يعني مبين أنه يتحرز وأنه يحذر أن يكون ممن يأمر بالمعروف ومع ذلك لا يكون هو يفعل المعروف وينهى عن المنكر ثم يقع في ذلك الذي ينهى عنه، فيكون يريد من غيره أن يفعل طيبا وهو لا يفعل ذلك الطيب، إنما يأمر بالطيب ويحرص على أن يكون هو فاعلا للطيب، ولا يكون فعله يخالف قوله، بل يتطابق القول والفعل، بل يتطابق الفعل والقول. وقيل في معناه أن المقصود منه أن الإمام إذا نصح الرعية وأرشدهم إلى الخير ثم هو خالفهم إلى ما أمرهم به وما أرشدهم إليه فإن عقوبته تكون على هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث، على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الوالي وهو الإمام، إذا أمر رعيته وأرشدهم إلى الخير ودلهم عليه ونهاهم عن المنكر ثم وقع فيه فإنه يكون شأنه شأن هذا الذي جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي هذا المعنى الثاني، هذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر أو الذي قال إنه يظهر أن هذا هو وجه إيراد هذا الحديث بهذه المناسبة، وأن الذي يلقى في النار هو الوالي إذا كان هذا شأنه، الوالي الذي يكون هذا شأنه، لكن قد يكون أوضح من هذا المعنى الأول، وهو أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يرشد إلى الخير أي أمر من أمور الخير، عندما ينصح بأي أمر من أمور الخير ويحذر عن أي أمر من أمور الشر أنه لا يكون يدل غيره إلى الخير ويقع هو في الشر، وإنما يكون في نفسه وفي خاصته مسارعا ومقدما وسباقا إلى أن يكون فاعلا لما يأمر من الخير وأن يكون حذرا أن يقع فيما نهى عنه الناس من الشر. هذا هو الذي يبدو، لأنه قال ولا أقول لأحد أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. المقصود من ذلك يعني نفسه أنه لا يخالف قوله فعلا، وأنه يحرص على أن يدعو إلى الخير وأن يرشد إليه، ولكن يكون سباقا من ذلك الخير وأن يكون حذرا من ذلك الشر. والاحتمال الثاني الذي قال الحافظ حجر أنه هو الذي يظهر، قال المقصود بذلك هو الإيمان، إذا نصح للناس ودعاهم إلى الخير وخالف قوله فعلا وفعل الأمور التي نهاهم عنها وترك الطاعات الذي يأمرهم بها، فهو يلقى في النار وتكون هذه عقوبته، وهذا هو الذي يستحقه. ومحل الشاهد كما عرفنا من الحديث لترجمة باب وصفة النار وأنها مخلوقة، هذا الجزء المرفوع الذي أورده أنس أسامة بن زيد، وهو قوله أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقدامه، يعني أنه يعذب في النار وأنه يلقى فيها فتندلق أقدامه وتخرج أمعاءه، ثم يسأل بعد أن كان معلوما أنه يدعو إلى الخير، فيكون جوابه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله.
قال باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون بحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا كتفه قطعا واستخف بخيلك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأحتنكن لأستأصلن قرين شيطان.
ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتعلق في مخلوقات متعددة، يتعلق بالسماوات، يتعلق بالأرض، يتعلق بالشمس والقمر، يتعلق بالنجوم، يتعلق بالرياح، يتعلق بالجنة وأنها مخلوقة، ثم يتعلق بالنار وأنها مخلوقة، بعد ذلك انتقل إلى، ثم قبل ذلك أيضا خلق الملائكة، ما يتعلق بذكر الملائكة، ثم بعد ذلك أتى ما يتعلق بإبليس وجنوده. أو صفة إبليس وجنوده. ثم أورد على عادته بعض الأحيان بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع وهو ما يتعلق بإبليس وجنوده، وفسر هذه الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الترجمة ووصية إبليس وجنوده. ثم بعد ذلك أورد جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بإبليس وجنوده علاقة بالشياطين، فبدأ بتفسير بعض الكلمات من الآيات القرآنية، فقال
مجاهد يقذفون يرمون
يقذفون في النار يعني يرمون فيها، القذف والرمي هو دحورا يعني مدحورين
مطلوبين
دحورا يعني مطرودين، هذا تفسير قوله دحورا لمن أنهم مطرودين، والدحر هو الطرد والإبعاد، ولهم عذاب واصب، الواصب هو الدائم، لهم عذاب واصب يعني ولهم عذاب دائم، عذاب مستمر دحورا ولهم عذاب واصب، ففسر دحورا أنه الطرد الإبعاد رحمة الله، وأن لهم عذاب واصب يعني عذاب دائم مستمر والعياذ بالله.
وقال ابن عباس مدحورا مطرودين مرة ثانية.
وقال ابن عباس مدحورا
مطرودا
مطرودا، لأنه هناك فسر بحورا يعني مطرودين، وهنا بحورا يعني مطرودا في كلمة أخرى.
يقال مريدا متمردا،
ويقال مريدا شيطانا مريدا، المريد هو المتمرد، مريد معناه المتمرد وهو العافي.
بسكه وقطعه،
بسكه وقطعه، وقد تكلم
ولو بسكنا هذا
بسكنا يعني قطعنا، بسكه وقطعه.
واستفزز التخفض،
استفزز استخف، استفزز من قطعت منهم صوتي يعني استخف. أجلد عليهم بخيلك، خيل هما الفرسان، ورجلك هم الرجالة يعني الراجلين، ومثل تاجر وتجر صاحب وصاحب.
لأحسنكن
لا أستغفلن، لأحسنكن ذريته يعني لا أستغفلن.
قرين شيطان،
قرين شيطان، حوله قرين يعني هو شيطان مقارن له.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوخ. قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر زروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فقلت استخرجت؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر.
أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة في باب سيرة الليث بجنود أحاديث عديدة، بدأها بهذا الحديث وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأتى به هنا في باب سيرة الليث بجنوده من ناحيتين، إحداهما قوله فيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مقصود بذلك ذكر الشياطين، هؤلاء جنود إبليس يأخذون تحت إبليس وجنوده، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وكذلك أيضا كون السحر إنما يتأتى بالاستعانة بالشياطين، إنما يتأتى ساحر يستعين بالشياطين يعني في سحره، ولا يتأتى إلا بذلك. فإذا ذكره ذكر حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر مناسبته لهذه الترجمة من ناحيتين، من ناحية ذكر طلعها بأنه رؤوس الشياطين، ذكر الشياطين فيه، والثاني من ناحية أن السحر إنما يحصل بواسطة يحصل لأهله السحرة بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهم يستعينون بالشياطين ويعولون على ما يحصل لهم من الشياطين. فإذا هذا هو وجه المناسبة. وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا سيأتي في كتاب الطب، سيأتي عند البخاري رحمه الله في كتاب الطب، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشياطين ومن أجل صنع السحر إنما يحصل بسبب الاستعانة أو بواسطة الاستعانة بالشياطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بفضل السحر هذا شيء وقع وقد ثبتت لي الحديث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ولا ينكر ولا يتوقف فيه لأنه قد ثبت وجانب الدعوة وجانب الرسالة هو معصوم فلا يمكن أن يحصل منه شيء في حال سحره يتعلق بالرسالة لأنه قد عصم. وأما كون جسده يحصل شيء من الأذى فهذا مثل المرض الذي يصيبه ويطرأ عليه دون يعني يحصل له يعني هذا الشيء ويخيل له أنه فعل الشيء في الأمور العادية ولا يكون قد فعلها. ثم هو من هذا من جملة المرض والمرض يطرأ على الأنبياء ويحصل الأنبياء لكن الشيء الذي لا يحصل ولا يمكن أن يحصل هو كونه يعني يحصل إخلال بجانب الرسالة وجانب التبليغ فهو معصوم عليه الصلاة والسلام نزه من أن يقع منه شيء في ذلك ولكنه ليس مبرأ من الأمراض ومن الأوجاع ومن الأسقام فقد كان يصيبه الوجع يصيبه الألم يصيبه التأثر وهذا من هذا القبيل. لهذا فإن الصحابة تحدثوا بهذا تابعون تابعوهم على ذلك ومن بعدهم وهكذا أثبت ذلك على الحديث الصحيح. فالذين ينكرونهم منهم من أهل البدع الذين يحكمون عقولهم ويبنون على يبنون الأمور على ما ترتضيه عقولهم وما تستحسنه عقولهم وما تستسيغه عقولهم. وجانب الرسالة كما عرفنا لا مجال للنيل منه في حال السحر وفي حال المرض ولكن السحر هو شيء حصل لجسده وتأثر جسده وتألم جسده كما يحصل له المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو الذي حصل فيه تأثير السحر. وأما كان يؤثر في جانب الرسالة وجانب التبليغ وجانب الوحي فهذا لا دخل له والله تعالى قد عصمه ذلك ولكنه ما عصمه من الأمراض ومن الابتلاء والامتحان الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام ويكون في ذلك زيادة في رفعته ودرجاته عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يعرفون ناس ما اطلعوا على الشياطين ولكنه شيء مستقبح شيء يعني يضرب به المثل في القبح إذا أضيف الشياطين في القبح يعني ما أنه في غاية القبح نعم ولكن هو
نقل البير
نقل يعني ما جاب ذلك الحياة
نقل البستان اللي فيه البير.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقص فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده من أجل ذكر الشيطان وما يحصل منه من الأهواء والتثبيت عن الخير والترغيب بتمتع بالنوم تلذذ بالنوم، وهو يعوق عن الاتيان بما يكون زادا الى الآخرة من القيام الى الصلاة وذكر الله عز وجل والوضوء والصلاة. لهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا النوم الذي يطيب لصاحبه الذي يكون مستغرقا فيه، هذا الذي تجد لذته وتجد الراحة فيه. هناك شيء أحسن منه وهناك شيء خير منه، وهو هذا الذي تدعى إليه وتنادى إليه وهو الصلاة. الشيطان يريد من الإنسان أن يكسل عن الصلاة وأن يتخلف عن الصلاة وأن يكون من المنافقين الذين قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما من أجر لا توهما ولا يحبوا. فهو يعقد على رأسه ثلاث حقد ثم إذا قام فذكر الله ذكر الله عز وجل انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد كلها، لأنه انحل عقدتان لم يبقى إلا واحدة فكملت بحصول الصلاة، فقام أصبح طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلان. لفاته الخير وقرن الخير وارتمى في أحضان الشيطان ووقع في حبائل الشيطان ورضي لنفسه أن يكون من أهل الأثارة وأن يكون ممن يتصفون بالنفاق أو التشبه بأهل النفاق، أن أفضل صلاة عامل أفضل صلاة العشرة صلاة البدر صلاة العشاء لكونها في أول الليل الذي يكون الناس بحاجة إلى النوم، وصلاة الفجر أنها في وقت الاستغراق في النوم والتلذذ في الفراش، والإنسان في يجد لذة النوم والراحة فيه حيث يكون مستغرقا فيه. إذن هذا الحديث يدلنا على فيه ذكر الشيطان وذكر شيء من أعمال الشيطان في إغواء الإنسان وفي إغلال الإنسان وفي الحيولة بينه وبين الخير.
قال حدثنا عثمان بن
أبي سلمة مرة فيما مضى يتعلق بالصلاة والطهارة، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشيطان وعمل الشيطان.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، أن الذي يبيت يشرك في النوم حتى يصبح ويتفوت وقت الصلاة، فإن الشيطان قد بال في أذنيه واستغرق في النوم، هو تمكن في النوم حتى خرج وقت الصلاة وظهر الوقت قال الذي تؤدى فيه الصلاة، فإذا هذا من عمل الشيطان، كون الإنسان يستغرق في النوم ولا يعمل الاحتياطات التي بها يستيقظ، فإنه يكون فريسة من الشيطان ويكون قد حصل له هذه المضرة وهذه النكبة وهذه المصيبة، ويكون فاته ذلك الخير وهو عدم الاتيان بالصلاة في وقتها استغراقه في النوم لكون الشيطان بال في وجوده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان.
هذا أيضا فيه ذكر الشيطان، هذا هو مقصود من إرادته هنا، الشيطان ذكر في هذا الحديث، أن الإنسان عندما يريد المجامعة لأهله يتعوذ بالله من الشيطان، يسمي لله ويتعوذ بالله ويسأل الله أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان يجنبه الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقه، وأنه إذا رزق ولد فإنه تحصل له هذه الفائدة وهذه الثمرة في ثمرة هذه الدعوة سؤال الله عز وجل. هذا أدب من الآداب الشرعية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان استعان بالله عز وجل في السلامة منه ويتعوذ بالله منه ويسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة لقائهما حصول الجماع الذي تم بينهما، فإنه يحصل ثمرة وفائدة للإنسان، هو تنبيه من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان، وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة ما عملوه وهو حصول الولد الذي قد يحصل نتيجة لهذا الجماع.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونهى عن الصلاة تحيّر الصلاة قصر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الشيطان لأنها تطلع بين قرن الشيطان، الشيطان القرنان هو جانب الرأس، معنى هذا أن الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان، الذين يسجدون للشمس يسجدون للشيطان، فنهي المسلمون أن يبتعدوا عن تحصل منهم النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تحصل لهم تحصل الصلاة في ذلك الوقت الذي يسجد فيه عباد الشمس للشمس، وهم في الحقيقة انما يعبدون الشيطان الذي تطلع الشمس بين قرنيه، فيكون في ذلك مشابهة، فأمروا بالابتعاد عن الصلاة النافلة. وأما بالنسبة للفريضة الإنسان إذا قام صلاة الفجر لم يبقى إلا مقدار ركعة قبل صلاة قبل طلوع الشمس فإن عليه أن يدخل في الصلاة. من أدرك ركعة من قبل أن تطلع الشمس أن يفرض إليها أخرى أن يصلي عند غروب الشمس عند طلوعها وعند غروبها. عند طلوعها يدرك مقدار ركعة يدرك الوقت. وكذلك بالنسبة للعصر عند غروب الشمس يعني في الوقت الاضطراري أنه إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الوقت. فإن أتى في بقية الصلاة بعد ذلك مقصود من هذا كان الناس يتحيرون من هذين الوقتين هما طلوع الشمس وغروبها حتى لا تحصل مشابهة لعبدة الشمس التي في الحقيقة إنما يعبدها عبادها إنما يعبدون الشيطان. لأن كل عبادة ليست لله عز وجل فإنما هي للشيطان وهي من تسريب الشيطان ومن أجواء الشيطان والعياذ بالله سواء من كانت الشمس أو القمر أو لحجر أو مدار كل ذلك إنما هو لغير الله عز وجل فهي عبادة الشيطان.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ثم هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان وأن الإنسان إذا مر بين يديه وهو يصلي أحد فإنه يدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أنا أن يدفعه بقوة أولا بسهولة ثم بقوة ثم قال فإنما هو شيطان وتعليل. فهو قوله إنما هو شيطان هذا العمل إنما هو من عمل الشيطان والذي يدفع إلى هذا هو الشيطان. إما أن يكون المقصود بذلك أنه شيطان الذي دفع إليه الشيطان ويكون معنى هذا على الصور لكن بسكون على النسخ دون النسخ على الله هذا يدل على أن أحدهما الله وأحدهما صح.
قال وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
على الحديث أيضا هي ذكر الشيطان وقد جاء على صورة إنسان جعل يحفظ من الطعام فأراد أن يأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يتركه وأنه فقير وأنه مساجد وكرر ذلك. ثم إنه قال له إنه يدله على شيء ينفعه ونقرأ آية الكرسي. فلما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدقك روح طيوب ذاك الشيطان. إن هذا الذي يحدده أبو هريرة في هذه الليالي المتعددة هو شيطان الشياطين هو شيطان.
قال حدثنا يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
هذا شريط في بيان وصف الشيطان أنه يأتي إلى الإنسان فيوسوس له ويأتي في ذهنه من خلق كذا من خلق كذا، فكل شيء أجمل فيه الله تعالى هو خالقه خالق كل شيء، وقد يصل به إلى أن يقول من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنا بالله ولينتهي وليبعد عن نفسه، يعني هذا الهاجس هذا الذي وقع في نفسه، ويشتمل في غير ذلك ويقول آمنا بالله، لأن المخلوقات تنتهي إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فكون الإنسان يأتي بنفسه من خلق كذا من خلق كذا، الجواب هو الله تعالى هو خالق كل شيء، لكن لو وصل إلى أن يقع في نفسه من خلق الله فهذا من عمل الشيطان، وهذا من وسوسة الشيطان، عليه عند هذا أن يقف وأن يقول آمنا بالله ولينتهي من هذا التفكير وهذه الوسوسة وهذا الشيء الذي يقع في نفسه، ويعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأن كل من سواه مخلوق، لا خالق إلا الله، وكل من سوى الله فهو مخلوق، والله تعالى وحده هو الخالق. فمن وقع للشيطان للإنسان منه شيء من الشيطان بهذه الطريقة فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان وليقل آمنا بالله ولينتهي عما في نفسه أو ما يقع في باله وليشتغل بغيره وليقل آمنا بالله.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
هذا الحديث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم وأرضاه أورده من أجل الجملة الأخيرة فيه قوله وسلسلة الشياطين. دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، لأن الناس يقبلون على العبادة ويشتغلون الطاعة، الله عز وجل جعل هذه الأمور عند دخول شهر رمضان، فتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. إذن البخاري رحمه الله أورد الحديث من أي الجملة الأخيرة وغيرت الشياطين وأنها تسلسل عند دخول شهر رمضان.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به.
وهذا الحديث أورده ابن خالد رحمه الله من أجل ذكر الشيطان فيه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فيه ذكر الشيطان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
هذا الحديث أيضا فيه فتنة الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام هو يشير المشرق لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. معنى هذا أن الفتن تأتي من المشرق وأنها من الجهة التي يطلع قرن الشيطان. المقصود من ذلك يطلع قرن الشيطان أن الشمس كما مثلا يصفر من المشرق والشيطان وهي تطلع بين قرن الشيطان، تطلع بين قرن الشيطان. قل هنا من حيث يطلع قرن الشيطان لأنه يكون جعل رأسه عند أجلها عندما تطلع، وهو هنا ارتفع المشرق ومشرق الشمس كان خروجها. المقصود من ذلك بالنسبة للمدينة المشرق هو بالنسبة للمدينة، وأن الفتن تخرج من المشرق، وهذا هو الذي قد حصل. إنه حصل فتن كبيرة وفتن عظيمة حصلت المشرق في قديم الزمان وفي ما يأتي من الزمان. إن كثيرا من البدع والابتداع في الدين خروج طوائف كثيرة إنما وجدت في المشرق، وقد وجدت الخوارج في زمن علي العراق، وجدت المعتزلة، وجدت القدرية، وكذلك ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من كون كسرى مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أرسله إليه، ثم بعد ذلك التتار الذين جاءوا وقضوا على دولة العباسية وحصل ما حصل من البلاء، ثم بعد ذلك الدجال في آخر الأمر يخرج من هناك كما جاء في الحديث يخرج مخلفا بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود اصبهان عليهم الطيانة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا وقع، هناك فتن وقعت فيما مضى وفتن تأتي في المستقبل، وفتن تأتي في المستقبل وهي آخرها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج الدجال، يعني من آخرها، لأن بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. فإن الذي في الصحيح كانوا ينظرون على بحيرة الطبرية ويشربونها لأنهم يأتون من تلك الجهة، الله تعالى أعلم. ولكن الذي ثبت في الحديث أن الدجال يخرج من حدث من الشام والعراق وهو يأتي من المشرق. تلك النصوص دالة على ما أشار إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من الفتن وقعت من هناك، والدجال الأعظم يخرج من هناك ويأتي مخلف بين الشام والعراق كما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن واسع بن حمام رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد،
هذا جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر ما سأله رجل من العراق عند ابن بعوض فقال يا اهل العراق ما أسألكم عن الصغيره واركبكم للكبيره، سمعت رسول الله يقول لان فتنتها هنا، لان فتنتها هنا.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوفي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا.
وعلى الحديث أرد أبو الحسين رحمه الله أيضا أهلي أن الحديث شبه الشياطين، لأن الشياطين تنتشر عندما يأتي الليل أول الليل لما يأتي لما تغيب الشمس يبدأ ظهر الليل فالشياطين تنتشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حفظ الصبيان لأن يتعرض للشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمور تفعل في تحرز من الشيطان وتحرز من الأذى والضرر، وهي كل إنسان يغلق بابه ويذكر اسم الله ويطفئ مصباحه ويذكر اسم الله ويوكي الإناء ويذكر اسم الله ويوكي ويخمر الإناء ويذكر اسم الله ولو أن يعرض عليه شيئا. لأن الإنسان يحرص على أن يغطي الإناء ولو لم يجد إلا أن يعرض عليه شيئا، فإن هذا يجعل الإنسان يعتاد تغطية الإناء وتخميره. وذكر اسم الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين، لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الإنسان بيته قال بسم الله قال الشيطان لجنوده ما حصل لهم مبيد ما حصل لهم مبيد، لأنه يعني ذكر اسم الله عز وجل. فإذا دخل وأكل الطعام بدأ يأكل الطعام قال ليس لكم مبيد ولا عشاء، إذا ذكر اسم الله عز وجل الطعام منع من مشاركة الشياطين، وإذا ذكر اسم الله عز وجل عند دخول المنزل أيضا كذلك منع من مشاركة الشياطين في دخول المنزل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذكر أشياء وأمر بذكر الله عز وجل عند أعمال يكون بها السلامة من الشياطين، وشياطين الجن إنما يسلم منهم بذكر الله عز وجل واستعادة بالله من شرهم. أما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكون يأتي بالمعاملة طيبة في مقابل ما هو سيء، الذي لا تفعل إذا نبدين قرن العداء وكأنه ولي حميم من يلقاها إلا من الحور ومن يلقاها إلا من العظيم. وإما ينبغنك أن أشهر الله ما كان فتح إليه ذكر أول ما يتعلق ب يعني مقابلة شياطين الجن وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن، وعلى التخلص منه يكون بذكر الله عز وجل والتعوذ بالله منه. طيب نقل ونجيب على من الذي جاء
حيث هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أهل أن يأتي أهل يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه إلا إذا لم يقل هذا الدعاء.
معنى أنه يكون موجود ويحضر، معنى أنه يكون موجود ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم فما ضرب من الإنسان سواء اشترك أو لم يشترك.
هذا في كل مكان يعني
بادي وبشر. نعم. بادي وبشر. هذا. شارف شيء أخير. هذا. يجب أن نعرف.